الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، الحديث الليلة عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الصحابي هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. أم حمزة رضي الله عنها أيضا هي من قرابة أم النبي صلى الله عليه وسلم، هالة بنت أهيب ابن عبد مناف، ابنة عم أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف. ولد حمزة بن عبد المطلب قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل بأكثر من ذلك بأربع سنوات، والله تعالى أعلم، ولكنه كان تربا من أتراب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عنه أهل السير من الأوصاف ما يبهج النفس، فقال بعضهم: الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو عمارة. ويكنى أيضا بأبي يعلى أبو عمارة القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخ لوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولذا عند الشيخين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، حديث ابن عباس رضي الله عنه لما تحدث عن بنت حمزة رضي الله عنه وأرضاه وزواجه بها، فقال: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة، بنت حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر علماء السير أن ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عليه من الله ما يستحق، أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب، مولاته ثويبة هذه أرضعت حمزة بن عبد المطلب وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه. ولذا في قصة أم حبيبة، الحديث بطوله لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة التي كانت ربيبة عنده. يريد يحدثون أنه يريد أن يتزوجها، فقال: بنت أم سلمة؟ قالت له أم حبيبة رضي الله عنها: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يكنى كما سبق معنا بأبي يعلى وأبي عمارة رضي الله عنه وأرضاه، وكان له من الولد يعلى وعامر وأيضا عمارة وسلمى وأمامة بنت حمزة، أمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين كما أمره الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لم يلقي بالا حمزة رضي الله عنه وأرضاه إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر أراده الله تبارك وتعالى. وفي قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، مر أبو جهل فرعون الأمة أبو الحكم سيد أهل الوادي عليه من الله ما يستحق، مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذى النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادة صناديد قريش، نال منه وعاب دينه دين النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هنالك مولاة جارية لعبد الله بن جدعان سمعت ذلكم الحوار ذلكم الكلام من أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو جهل إلى أندية قومه من قريش عند الكعبة فجلس معهم، فأقبل الله عز وجل بحمزة رضي الله عنه وأرضاه، أقبل متوشحا سيفه قوسه راجعا من قنص، كان يحب الصيد وكان صاحب قنص يخرج له، وكان إذا رجع من قنصه من رحلته البرية هذه لا يدخل بيته ولا يصل أهله حتى يطوف بالكعبة. ويمر على أندية قريش ويسلم عليهم ويتحدث معهم، كان من أعز فتيان قريش من أقواهم. فلما مر بهذه الجارية وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع إلى بيته، قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم، فغضب حمزة غضبا شديدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا قبل إسلامه، فخرج مسرعا ولم يسلم على أحد كعادته، وإنما خرج متوجها إلى أبي جهل مباشرة. فلما دخل المسجد فإذا به ينظر إلى أبي جهل فإذا هو جالس في قومه، فأقبل نحوه والشرر يتطاير من عينيه حتى قام عنده فضربه بقوسه حتى شجه شجة كبيرة جرح سيد الوادي أبا الحكم، ثم قال له أتشتمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على دينه أقول ما يقول، يعني فليفعل أحدكم ما استطاع. فقال لأبي جهل فرد ذلك علي إن استطعت، قوة وشجاعة فقام بعض رجال من بني مخزوم يريدون أن ينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم جاء في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله أن حمزة رضي الله عنه وأرضاه رجع بعدما قال ما قال إلى بيته، فأتاه الشيطان فقال: أنت سيد قريش، اتبعت هذا الصابئ، يعني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. فأقبل حمزة رضي الله عنه على هذه الوساوس وقال: ما صنعت، اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما قلت فيه مخرجا. يقول: فبات ليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح، فلما أصبح أراد الله به خيرا، غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، ما أدري أهو رشد لي أم غي، فحدثني حديثا، فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة، على أخيه من الرضاعة، فذكره ووعظه وخوفه وبشره، وانظروا إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فألقى الله في نفسه الإيمان. يقول البغوي هنا: فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك الصادق شهادة الصدق. لما بشره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأظهر يا ابن أخي دينك، ما أحب أن لي ما أظلت السماء وأني على ديني الأول. فكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه ممن أعز الله عز وجل به الدين كذلك. وأما حديث اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، فهذه كانت في عمر بن الخطاب وفي أبي الحكم، فكان أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى عمر. رضي الله عن عمر وأرضاه، أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع أيضا، وأن حمزة رضي الله عنه وأرضاه سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قصة طريفة تبين شجاعة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كانت هذه القصة قبل أن يحرم الخمر. يرويها صاحبها علي بن أبي طالب الفارس الشجاع الصنديد رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان لي شارف من نصيبي، جمل كبير في السن، من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فأراد أن يتزوج بفاطمة يدخل عليها رضوان الله عليها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فواعد رجلا من أهل الصياغ صواغا في بني قينقاع أن يذهب معه فيأتي بإذخر يبيعه من الصواغين فيستعين به على وليمة عرسه رضي الله عنه عن فاطمة. انظر إلى الفقر الذي كانوا يعيشونه رضي الله عنهم أجمعين. قال: فبين أنا أجمع لشارفي، عنده شارفان جملان من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فلما جمع ما جمع رجع إلى شارفيه فرأى ما هاله وما أفزعه، قد جبت وقطعت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. يقول علي رضي الله عنه: انظر، هو الآن يريد أن يحمل ما جمعه ليذهب ليبيعه، ثم يعود فيستعين بذلك على الوليمة. يقول: لم أملك عيني حين رأيت المنظر، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب. حمزة عم علي رضي الله عنه أرضاه أيضا. ثم قالوا له: هو في هذا البيت في مجموعة من الأنصار في شرب، عنده قينة أيضا، لما قالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء، هذا شاطر من بيت، هذا حديث عند البخاري، وهذا من مجموعة أبيات، هذه الأبيات: ألا يا حمز للشرف النواء، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء. فوثب حمزة لما سمع هذا إلى السيف، فأجب أسنمتهما جملي علي رضي الله عنه وأرضاه، وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي رضي الله عنه: فانطلقت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، أخبره أن حمزة رضي الله عنه عدا على ناقتيه وفعل بهما ما فعل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداء فارتدى، ثم انطلق يمشي، وكان خلفه زيد وعلي رضي الله عنهما. فلما جاء إلى هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه حمزة، استأذن عليه الصلاة والسلام، أذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة على هذه الفعلة. فحمزة رضي الله عنه وأرضاه كان ثملا قبل أن يحرم الخمر، محمرة عيناه، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم أمام حمزة، حمزة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيه النظر، ثم نظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ انظر، يقول لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل في معنى هذه الجملة: أراد أن أباه عبد المطلب جد للنبي صلى الله عليه وسلم وجد لعلي أيضا، والجد يدعى سيدا، وحاصله أن حمزة أراد أن يفتخر عليهما بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهما، من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي، اللذان هما حفيدان لعبد المطلب. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، يعني ما أعطاه ظهره وإنما رجع ووجهه إلى وجه حمزة وسيف حمزة في يده، فخرج وخرجنا معه يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في البخاري. شجاعته حمزة رضي الله عنه وأرضاه ظهرت في قتاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء وذي العشيرة وبني قينقاع، وحضر غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. وغزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم استوطن المكان كانت على مياه هناك، وكانت المياه في معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعسكر صناديد قريش وكفار قريش في الجهة المقابلة. فخرج رجل متغطرس، رجل شرس سيء الخلق، الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وتبختر أمام الجمع وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم الماء الذي في معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج متبخترا بهذه الصورة خرج له حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما التقيا ضربه حمزة فضرب في ساقه وهو دون الحوض، ضربه ضربة حتى تشخب دمه من رجله ونزف، ثم فعل معاندا مكابرا قام يحبو إلى الحوض يريد أن يبر بيمينه، ولأنه يعلم أن القوم يرونه أنهم سيتحدثون عنه، فما يزال يفعل ذلك ويقترب من الحوض، فضربه حمزة رضي الله عنه وأرضاه حتى قتله. ثم أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منهم رجل يومئذ إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل. ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك، فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في اليمين إذا حلف قال: لا والذي نجاني يوم بدر. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها قسما: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. وهذا لما حديث علي رضي الله عنه لما تقدم عتبة بن ربيعة، وهذا والد هند رضي الله عنها عتبة بن ربيعة وسيأتينا، وتبعه ابنه وأخوه، فنادوا: من يبارز؟ الآن عتبة من أشراف قريش، فنادى بأعلى صوته وقد خرج بابنه وأخيه، فانتدب له ثلاثة شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، يعني يريدون رجال في مقامهم ومن بني عمومتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبل علي رضي الله عنه إلى شيبة، وكان بين عبيدة بن الحارث والوليد بن عتبة ضربتان، أثخن كل واحد منهما صاحبه. وأما حمزة فقتل عتبة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه أقبل شيبة قتل شيبة، ثم مال حمزة وعلي على الوليد بن عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة بن الحارث رضي الله عنه إلى معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لحمزة رضي الله عنه وأرضاه مواقف عظيمة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين. روى ابن إسحاق أن أمية بن خلف سأل عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، يوم كان أسيرا عند عبد الرحمن بن عوف وقتله بعد ذلك بلال ومعه مجموعة من الأنصار، سأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره يوم بدر؟ قيل بأنه كان يضع هذه الريشة لينظر إليه، من أراد أن يبارز فليفعل ليس مختبئا. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ذلك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. تقول بعض الروايات إنه قد قتل الله بيد حمزة من الكفار 31، والله تعالى أعلم. موقف يقصه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه ارتفع النهار، يقول: ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم، يعني في الوطيس حين حمي الوطيس، يقول: خرجت علي رضي الله عنه وأرضاه في إثر رجل منهم، فإذا برجل من المشركين على كثيب رمل، هو وأحد الصحابة سعد بن خيثمة، وهما يقتتلان، فقتل هذا المشرك سعد بن خيثمة رضي الله عنه، والمشرك هذا مقنع في الحديد، يعني في كامل عتاده، وكان فارسا، فاقتحم عن فرسه فعرفني، عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويقول: وأنا لا أعرفه، فناداني هلم ابن أبي طالب للمبارزة، نادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فعطفت عليه فأقبل إلي مقبلا، يقول: وكنت رجلا قصيرا، فانحططت راجعا حتى ينزل إلي، لأني خشيت أن يكون أعلى مني بالسيف، فقال: يا ابن أبي طالب فررت؟ فلما استقرت قدم علي رضي الله عنه أقبل إليه، فضرب علي رضي الله عنه وأرضاه بسيفه، ولكنه اتقاه بالترس الذي كان يحتمي به، فوقع سيفه ولزم في هذا الترس الذي يكون مصدا للسيوف والرماح وغيرها، فضربه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على عاتقه، لكنه كان مدججا بالحديد، ولكنه أثر سيف علي رضي الله عنه وأرضاه في درعه. يقول علي: فظننت أن سيفي سيقتل، يقول: فإذا بريق سيف من ورائي،
جاء من وراء علي رضي الله عنه ومع الشمس برق هذا السيف، يقول: فطأطأت رأسي فأطن قحف رأسه وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب. يقول: فالتفت من ورائي فإذا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هو عمي. وحينها عرف المقتول ذلك المدجج وهو طعيمة ابن عدي بن الخيار. حمزة رضي الله عنه وأرضاه له مناقب عظيمة جمة، ومنها ما سبق من نزول الآية. من مناقبه وشجاعته أنه كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: أنا أسد الله. تخيل، في يمينه سيف وفي يساره سيف يقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه سيد الشهداء، كما قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. بل ورد وروي عند الحاكم في المستدرك من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنه لمكتوب في السماء السابعة: حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. ولذا كان يلقب بأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لشهداء أحد بالجنة. لما أصيب أهل أحد بما أصابهم الله تبارك وتعالى بتقديره من القتل، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا ينكلوا عن الحرب، حتى ما يأتيهم خوف أو يزهدوا في الحرب وفي القتال في سبيل الله ولا يزهدوا في الجهاد. قال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا من مناقبه شهادة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، لحمزة بأنه خير منه. فقد جاء عن ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: انظر، وضع أمامه الآن الطعام وهو صائم يشتهيه جائع، لكنه لما وضع أمامه هذا الطعام وهو من أثرياء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، تذكر موقفا فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. لا إله إلا الله. هذا مصعب بن عمير الذي كان أيضا من أثرياء أهل مكة، ولكنه ترك الثرى وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة يعلمهم. كان إذا مر من طريق عرفوا أنه مر منها مصعب بن عمير للطيب العطر الذي كان يضعه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه ترك ذلك وهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رواه البخاري. فشهادة من عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، قال حمزة هو خير مني، وكذلك في مصعب، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما انتهت معركة بدر وصنع حمزة ما صنع في هذه المعركة، وأثخن فيهم القتل وأكثر، جاء دور معركة أحد، المعركة التي كانت بين قريش ومن معها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. يروي البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص، انظر الآن في الشام، قال عبيد الله بن عدي بن الخيار هذا، هل لك في وحشي؟ نسأله عن حمزة وكيف قتل، لأن قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة في أحد، استشهد فيها رضي الله عنه وأرضاه، وكان وحشي يسكن حمص، فذهب إليه فوجداه فوقف عليه فسلم عليه فرد السلام، فقال له عبيد الله ألا تخبرنا بقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر بالقصة، وذلك أن حمزة رضي الله عنه قتل طعيم بن عدي بن الخيار الذي كان في مبارزة أيضا مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الجبابرة. فلما قتل حمزة طعيمة قال ببدر، قال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي طعيمة بن عدي بن الخيار فأنت حر. وأيضا لما سمعت هند رضي الله عنها قبل إسلامها بنت عتبة بهذا العرض زادت في المكافأة، بل أخرجت من حليها وذهبها لتعطي وحشي إن هو قتل حمزة. لماذا؟ لأنه قتل أباها، قتل عتبة، وهي هند بنت عتبة رضي الله عنها قبل إسلامها. فوضعت له هذه الجوائز. يقول خرجت مع الناس إلى القتال، هذا وحشي الآن يقص، فلما اصطف الجيشان خرج سباع فقال هل من مبارز، فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله، فحمزة رضي الله عنه وأرضاه سب هذا الرجل، قال له يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تعاديهما؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، خلاص قتل في الحال. وكان وحشي ليس له مصلحة في أن يهزم المسلمون أو ينتصر كفار قريش، إنما هو جاء لهذا الغرض الوحيد، ولذا يقول كمنت لحمزة تحت صخرة. وحينها كان حمزة رضي الله عنه أرضاه قد ضرب أحدهم بسيفه، فلما سقط انكشف حمزة رضي الله عنه وأرضاه لوحشي رضي الله عنه قبل إسلامه، وكان كامنا له. وكان وحشي هذا ممن يجيد الرمي بالحراب، وهذا كان عندهم عند الأحباش يجيدون الرمي بالحربة. فلما انصرع ذلك الذي كان قتله حمزة رضي الله عنه وأرضاه انكشف أمامه حمزة ولم يكن يعني منتبها لوحشي، فرماه من بعيد وحشي رمية بحربته فوضعها في ثنته تحت البطن في مثانته، ثم هرب بعد ذلك لأنه أدى المهمة التي ما ذهب إلا لأدائها. ومات حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إثر هذه الضربة بهذه الحربة. فلما رجع الناس رجع معهم وحشي فأقام بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرج إلى الطائف فأرسلوا إليه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما رآه قال أنت وحشي؟ فقال نعم. أنت قتلت حمزة؟ فقال وحشي رضي الله عنه قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لماذا؟ لمكانة حمزة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه صن أبيه وأخوه من الرضاعة وأحب الناس إليه، من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فخرج حمزة حتى إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، جاء دور حروب الردة وخرج مسيلم الكذاب، فخرج وحشي إلى هذه المعركة يقول لعلي أقتل مسيلمة فأكافئ به حمزة، هذا الذي ادعى النبوة وفعل الأفاعيل. قال فخرجت مع الناس، يقول فقدمت فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، يعني من خلال صدع في الجدار ثقب كأنه جمل أورق لونه مثل الرماد من غبار الحرب، ثائر الرأس الذي هو مسيلم الكذاب. قال فرميته بحربتي فوضعتها بين ثدييه في موضع القلب حتى خرجت من بين كتفيه، فوثب إليه رجل من الأنصار وهو أبو دجانة رضي الله عنه، فضرب مسيلم بالسيف على هامته. قالت جارية كانت على ظهر بيت تنظر إلى المعركة، فكانت تقول: وأمير المؤمنين، تعني مسيلمة الكذاب، قتله العبد الأسود، تريد وحشيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد في شهر شوال سنة 3 من الهجرة، وهو ابن 59 سنة، وقيل أقل من ذلك 54 سنة. وكان من عادة المشركين إذا قتلوا أن يمثلوا، فقد مثلوا بحمزة رضي الله عنه لفرط غيظهم منه مما نكل بهم. روى البيهقي والطبراني عليهما رحمة الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: أنا رأيته، رأيت مقتله. قال: فانطلق فأريناه. فخرج حتى وقف على حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به، فقال: يا رسول الله، قد مثل به والله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، ثم وقف بين ظهري القتلى فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، أي يوم القيامة. وأما ما يذكره بعض أهل المغازي والسير من أن هند بنت عتبة رضي الله عنها تناولت من كبده رضي الله عنه، نابقرت بطنه بعد مقتله فلاكتها فلم تستصغها، هذا لم يثبت في حديث صحيح. ويذكرون حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت أو أخذت هند كبده فلاكتها، يعني وضعتها في فمها، فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأكلت منه شيئا؟ قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. هذا إسناده ضعيف. ثم في قوله: أأكلت منها من كبده شيئا، يعني قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. أسلمت هند وحسن إسلامها رضي الله عنها، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائه، يكونوا في الذل، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. هي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أسلمت رضي الله عنها وأرضاها. وما كان من قول سيد قطب وهو يتحدث عن هند رضي الله عنها وعن أبي سفيان رضي الله عنه: فعند الله تجتمع الخصوم، لقد تنقصهما. بل إنه أطلق أن إسلامهما لم يكن إلا إسلام الشفة واللسان فقط. فرضي الله عن هند، ورضي الله عن أبي سفيان، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. والله لا بد أن يكون لنا غير على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة رضي الله عنه وأرضاه لما جاءوا إلى تكفينه، جاءت له أخته صفية أم الزبير رضي الله عنه، لما سمعت بخبر وفاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها أن تطلع على ذلك، هذا أخوها، جاءت له بثوبين لأنه كان طويل البنية حتى يكفن فيهما. وصادف أنه كان بجانبه رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بجانبه، وقسمت بينهما الثوبان، وكان إذا وضع على حمزة رضي الله عنه وأرضاه تخرج رجلاه إذا وضع على رأسه، وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه، فوضعوا الثوب على رأسه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل على رجليه إذخر النبات المعروف. دفن حمزة رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن جحش رضي الله عنه في قبر واحد، وحمزة خال عبد الله بن جحش. نزل بحمزة في قبره أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. بعد 40 سنة من وقعة أحد أراد خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن يجري عينه التي بأحد، فكتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء. كتب إليهم: انبشوهم، يعني أخرجوهم من قبورهم وانقلوهم إلى مقابر أخرى. قال جابر: فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام، وأصابت المسحة التي كان يحفر بها طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبعث دما. يعني انظر 40 عاما، وهذا ليس خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم، وإنما يكون بتقدير الله تعالى لمن أراد الله عز وجل أن يكرمه به من خلقه. وأما حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: اعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، لا يبقى إلا عجب الذنب، العصعص هذا، وعجب الذنب هذا كالنواة لخلق الناس يوم القيامة تنبت منه الأجساد إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأرض لا تأكلهم. ثم قال: أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكل أجسادهم، ولكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدا كرامة له. انتهى كلامه رحمه الله. قالت صفية بنت عبد المطلب وهي تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب ترثيه، عمة النبي صلى الله عليه وسلم: أسائلة أصحاب أحد مخافة، بنات أبي من أعجم وخبيري، فقال الخبير: إن حمزة قد ثوى، وزير رسول الله خير وزيري. دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسروري، فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصيري، فوالله لا أنساك ما هبت الصبا. الريح تأتي ريح شرقية تسمى الصبا، فوالله لا أنساك ما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفوري، فيا ليت شلوي شلوي عند ذاك وأعظمي لدى أضبع تعتادني ونسوري. أقول وقد أعلى النعي عشيرتي، جزى الله خيرا من أخ ونصيري. رضي الله عن حمزة وأرضاه. فهذا أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين محبة شرعية، وأن يحشرنا في زمرتهم في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يرد الحوض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، الحديث الليلة عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الصحابي هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. أم حمزة رضي الله عنها أيضا هي من قرابة أم النبي صلى الله عليه وسلم، هالة بنت أهيب ابن عبد مناف، ابنة عم أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف. ولد حمزة بن عبد المطلب قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل بأكثر من ذلك بأربع سنوات والله تعالى أعلم، ولكنه كان تربا من أتراب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عنه أهل السير من الأوصاف ما يبهج النفس، فقال بعضهم الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو عمارة، ويكنى أيضا بأبي يعلى أبو عمارة القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخ لوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولذا عند الشيخين البخاري ومسلم عليهما رحمة الله حديث ابن عباس رضي الله عنه لما تحدث عن بنت حمزة رضي الله عنه وأرضاه وزواجه بها، فقال لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة لا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر علماء السير أن ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الله ما يستحق، أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب، مولاته ثويبة هذه أرضعت حمزة بن عبد المطلب وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه. ولذا في قصة أم حبيبة الحديث بطوله لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة التي كانت ربيبة عنده، يحدثون أنه يريد أن يتزوجها، فقال بنت أم سلمة؟ قالت له أم حبيبة رضي الله عنها: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يكنى كما سبق معنا بأبي يعلى وأبي عمارة رضي الله عنه وأرضاه، وكان له من الولد يعلى وعامر وأيضا عمارة وسلمى وأمامة بنت حمزة، أمها سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين كما أمره الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. لم يلقي بالا حمزة رضي الله عنه وأرضاه إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر أراده الله تبارك وتعالى. وفي قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، مر أبو جهل فرعون الأمة أبو الحكم سيد أهل الوادي عليه من الله ما يستحق، مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، فآذى النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادة صناديد قريش، نال منه وعاب دينه دين النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هنالك مولاة جارية لعبد الله بن جدعان، سمعت ذلكم الحوار ذلكم الكلام من أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو جهل إلى أندية قومه من قريش عند الكعبة فجلس معهم، فأقبل الله عز وجل بحمزة رضي الله عنه وأرضاه، أقبل متوشحا سيفه قوسه راجعا من قنص، كان يحب الصيد وكان صاحب قنص يخرج له، وكان إذا رجع من قنصه من رحلته البرية هذه لا يدخل بيته ولا يصل أهله حتى يطوف بالكعبة. ويمر على أندية قريش ويسلم عليهم ويتحدث معهم، كان من أعز فتيان قريش من أقواهم. فلما مر بهذه الجارية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمدا ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم، فغضب حمزة غضبا شديدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا قبل إسلامه، فخرج مسرعا ولم يسلم على أحد كعادته، وإنما خرج متوجها إلى أبي جهل مباشرة. فلما دخل المسجد فإذا به ينظر إلى أبي جهل فإذا هو جالس في قومه فأقبل نحوه والشرر يتطاير من عينيه حتى قام عنده فضربه بقوسه حتى شجه شجة كبيرة جرح سيد الوادي أبا الحكم، ثم قال له: أتشتمه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا على دينه أقول ما يقول، يعني فليفعل أحدكم ما استطاع. فقال لأبي جهل: فرد ذلك علي إن استطعت. قوة وشجاعة. فقام بعض رجال من بني مخزوم يريدون أن ينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخي سبا قبيحا. ثم جاء في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله أن حمزة رضي الله عنه وأرضاه رجع بعدما قال ما قال إلى بيته، فأتاه الشيطان فقال: أنت سيد قريش، اتبعت هذا الصابئ، يعني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم، وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. فأقبل حمزة رضي الله عنه على هذه الوساوس وقال: ما صنعت، اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما قلت فيه مخرجا. يقول: فبات ليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح. فلما أصبح أراد الله به خيرا، غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، ما أدري أهو رشد لي أم غي، فحدثني حديثا. فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة على أخيه من الرضاعة، فذكره ووعظه وخوفه وبشره، وانظروا إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فألقى الله في نفسه الإيمان. يقول البغوي هنا: فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك الصادق شهادة الصدق. لما بشره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأظهر يا ابن أخي دينك، ما أحب أن لي ما أظلت السماء وأني على ديني الأول. فكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه ممن أعز الله عز وجل به الدين كذلك. وأما حديث اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، فهذه كانت في عمر بن الخطاب وفي أبي الحكم، فكان أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى عمر. رضي الله عن عمر وأرضاه. أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع أيضا، وأن حمزة رضي الله عنه وأرضاه سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قصة طريفة تبين شجاعة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن
كانت هذه القصة قبل أن يحرم الخمر. يرويها صاحبها علي بن أبي طالب الفارس الشجاع صنديد رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان لي شارف من نصيبي، جمل كبير في السن من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فأراد أن يتزوج بفاطمة يدخل عليها رضوان الله عليها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فواعد رجلا من أهل الصياغ صواغا في بني قينقاع أن يذهب معه فيأتي بإذخر يبيعه من الصواغين فيستعين به على وليمة عرسه رضي الله عنه عن فاطمة. انظر إلى الفقر الذي كانوا يعيشونه رضي الله عنهم أجمعين. قال: فبين أنا أجمع لشارفي، عنده شارفان جملان من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فلما جمع ما جمع رجع إلى شارفيه فرأى ما هاله وما أفزعه، قد جبت وقطعت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. يقول علي رضي الله عنه: انظر، هو الآن يريد أن يحمل ما جمعه ليذهب ليبيعه ثم يعود فيستعين بذلك على الوليمة. يقول: لم أملك عيني حين رأيت المنظر، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب. حمزة عم علي رضي الله عنه أرضاه أيضا. ثم قالوا له: هو في هذا البيت في مجموعة من الأنصار في شرب، عنده قينة أيضا، لما قالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء، هذا شطر من بيت، هذا حديث عند البخاري، وهذا من مجموعة أبيات، هذه الأبيات: ألا يا حمز للشرف النواء، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شواء. فوثب حمزة لما سمع هذا إلى السيف، فأجب أسنمتهما جملي علي رضي الله عنه وأرضاه، وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي رضي الله عنه: فانطلقت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله. وأخبره أن حمزة رضي الله عنه عدا على ناقتيه وفعل بهما ما فعل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداء فارتدى، ثم انطلق يمشي، وكان خلفه زيد وعلي رضي الله عنهما. فلما جاء إلى هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه حمزة، استأذن عليه الصلاة والسلام، أذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة على هذه الفعلة. فحمزة رضي الله عنه وأرضاه كان ثملا قبل أن يحرم الخمر، محمرة عيناه، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم أمام حمزة، حمزة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيه النظر، ثم نظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ انظر يقول لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل في معنى هذه الجملة أراد أن أباه عبد المطلب جد للنبي صلى الله عليه وسلم وجد لعلي أيضا، والجد يدعى سيدا، وحاصله أن حمزة أراد أن يفتخر عليهما بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهما، من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي، اللذان هما حفيدان لعبد المطلب. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، يعني ما أعطاه ظهره، وإنما رجع ووجهه إلى وجه حمزة، وسيف حمزة في يده. فخرج وخرجنا معه يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في البخاري. شجاعته حمزة رضي الله عنه وأرضاه ظهرت في قتاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء وذي العشيرة وبني قينقاع، وحضر غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. وغزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم استوطن المكان كانت على مياه هناك، وكانت المياه في معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعسكر صناديد قريش وكفار قريش في الجهة المقابلة. فخرج رجل متغطرس، رجل شرس سيء الخلق، الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وتبختر أمام الجمع وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، الماء الذي في معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج متبخترا بهذه الصورة خرج له حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما التقيا ضربه حمزة، فضرب في ساقه وهو دون الحوض، ضربه ضربة حتى تشخب دمه من رجله ونزف، ثم فعل معاندا مكابرا، قام يحبو إلى الحوض يريد أن يبر بيمينه، ولأنه يعلم أن القوم يرونه أنهم سيتحدثون عنه، فما يزال يفعل ذلك ويقترب من الحوض، فضربه حمزة رضي الله عنه وأرضاه حتى قتله. ثم أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منهم رجل يومئذ إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل. ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك، فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في اليمين إذا حلف قال: لا والذي نجاني يوم بدر. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها قسما: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. وهذا لما حديث علي رضي الله عنه لما تقدم عتبة بن ربيعة وهذا والد هند رضي الله عنها عتبة بن ربيعة وسيأتينا، وتبعه ابنه وأخوه. فنادوا من يبارز؟ لأن عتبة من أشراف قريش، فنادى بأعلى صوته وقد خرج بابنه وأخيه، فانتدب له 3 شباب من الأنصار، فقال من أنتم؟ فأخبروه، فقال لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، يعني يريدون رجال في مقامهم ومن بني عمومتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبل علي رضي الله عنه إلى شيبة، وكان بين عبيدة بن الحارث والوليد بن عتبة ضربتان، أثخن كل واحد منهما صاحبه. وأما حمزة فقتل عتبة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه أقبل شيبة قتل شيبة، ثم مال حمزة وعلي على الوليد بن عتبة فقتلاه، واحتمل عبيدة بن الحارث رضي الله عنه إلى معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لحمزة رضي الله عنه وأرضاه مواقف عظيمة تدل على شجاعته ونصرته لهذا الدين. روى ابن إسحاق أن أمية بن خلف سأل عبد الرحمن بن عوف يوم بدر، يوم كان أسيرا عند عبد الرحمن بن عوف وقتله بعد ذلك بلال ومعه مجموعة من الأنصار، سأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره يوم بدر؟ قيل بأنه كان يضع هذه الريشة لينظر إليه، من أراد أن يبارز فليفعل ليس مختبئا. فقال له عبد الرحمن بن عوف ذلك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال أمية ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. تقول بعض الروايات إنه قد قتل الله بيد حمزة من الكفار 31، والله تعالى أعلم. موقف يقصه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه ارتفع النهار، يقول ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم، يعني في الوطيس حين حمي الوطيس، يقول خرجت علي رضي الله عنه وأرضاه في إثر رجل منهم، فإذا برجل من المشركين على كثيب رمل، هو وأحد الصحابة سعد بن خيثمة وهما يقتتلان، فقتل هذا المشرك سعد بن خيثمة رضي الله عنه، والمشرك هذا مقنع في الحديد يعني في كامل عتاده، وكان فارسا، فاقتحم عن فرسه فعرفني، عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويقول وأنا لا أعرفه، فناداني هلم ابن أبي طالب للمبارزة، نادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فعطفت عليه فأقبل إلي مقبلا، يقول وكنت رجلا قصيرا، فانحططت راجعا حتى ينزل إلي لأني خشيت أن يكون أعلى مني بالسيف، فقال يا ابن أبي طالب فررت؟ فلما استقرت قدم علي رضي الله عنه أقبل إليه فضرب علي رضي الله عنه وأرضاه بسيفه، ولكنه اتقاه بالترس الذي كان يحتمي به، فوقع سيفه ولزم في هذا الترس الذي يكون مصدا للسيوف والرماح وغيرها، فضربه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على عاتقه، لكنه كان مدججا بالحديد، ولكنه أثر سيف علي رضي الله عنه وأرضاه في درعه. يقول علي: فظننت أن سيفي سيقتل. يقول: فإذا بريق سيف من ورائي، جاء من وراء علي رضي الله عنه ومع الشمس برق هذا السيف. يقول: فطأطأت رأسي فأطن قحف رأسه وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب. يقول: فالتفت من ورائي فإذا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فإذا هو عمي. وحينها عرف المقتول ذلك المدجج وهو طعيمة ابن عدي بن الخيار. حمزة رضي الله عنه أرضاه له مناقب عظيمة جمة، ومنها ما سبق من نزول الآية. من مناقبه وشجاعته أنه كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: أنا أسد الله. تخيل، في يمينه سيف وفي يساره سيف يقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه سيد الشهداء، كما قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. بل ورد وروي عند الحاكم في المستدرك من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إنه لمكتوب في السماء السابعة: حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. ولذا كان يلقب بأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لشهداء أحد بالجنة. لما أصيب أهل أحد بما أصابهم الله تبارك وتعالى بتقديره من القتل، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق، لئلا ينكلوا عن الحرب، حتى ما يأتيهم خوف أو يزهدوا في الحرب وفي القتال في سبيل الله ولا يزهدوا في الجهاد. قال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا من مناقبه شهادة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، لحمزة بأنه خير منه. فقد جاء عن ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: انظر، وضع أمامه الآن الطعام وهو صائم يشتهيه جائع، لكنه لما وضع أمامه هذا الطعام وهو من أثرياء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، تذكر موقفا فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. لا إله إلا الله. هذا مصعب بن عمير الذي كان أيضا من أثرياء أهل مكة، ولكنه ترك الثرى وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة يعلمهم. كان إذا مر من طريق عرفوا أنه مر منها مصعب بن عمير للطيب العطر الذي كان يضعه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه ترك ذلك وهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى. وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. فشهادة من عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، قال حمزة هو خير مني، وكذلك في مصعب، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما انتهت معركة بدر وصنع حمزة ما صنع في هذه المعركة، وأثخن فيهم القتل وأكثر، جاء دور معركة أحد، المعركة التي كانت بين قريش ومن معها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. يروي البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص، انظر الآن في الشام، قال عبيد الله بن عدي بن الخيار هذا: هل لك في وحشي؟ نسأله عن حمزة وكيف قتل، لأن قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة في أحد، استشهد فيها رضي الله عنه وأرضاه، وكان وحشي يسكن حمص. فذهب إليه فوجداه فوقف عليه فسلم عليه فرد السلام، فقال له عبيد الله: ألا تخبرنا بقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه؟ فأخبر بالقصة، وذلك أن حمزة رضي الله عنه قتل طعيم بن عدي بن الخيار الذي كان في مبارزة أيضا مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الجبابرة. فلما قتل حمزة طعيمة قال ببدر: قال لي مولاي جبير بن مطعم، إن قتلت حمزة بعمي طعيمة بن عدي بن الخيار فأنت حر. وأيضا لما سمعت هند رضي الله عنها قبل إسلامها بنت عتبة بهذا العرض، زادت في المكافأة، بل أخرجت من حليها وذهبها لتعطي وحشي إن هو قتل حمزة. لماذا؟ لأنه قتل أباها، قتل عتبة، وهي هند بنت عتبة رضي الله عنها قبل إسلامها. فوضعت له هذه الجوائز. يقول: خرجت مع الناس إلى القتال، هذا وحشي الآن يقص، فلما اصطف الجيشان خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله، فحمزة حمزة رضي الله عنه أرضاه سب هذا الرجل، قال له: يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعاديهما؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، خلاص قتل، قتل في الحال. وكان وحشي ليس له مصلحة في أن يهزم المسلمون أو ينتصر أو ينتصر كفار قريش، إنما هو جاء لهذا الغرض الوحيد. ولذا يقول: كمنت لحمزة تحت صخرة. وحينها كان حمزة رضي الله عنه أرضاه قد ضرب أحدهم بسيفه، فلما سقط انكشف حمزة رضي الله عنه وأرضاه لوحشي رضي الله عنه قبل إسلامه، وكان كامنا له. وكان وحشي هذا ممن يجيد الرمي بالحراب، وهذا كان عندهم عند الأحباش يجيدون الرمي بالحربة. فلما انصرع ذلك الذي كان قتله حمزة رضي الله عنه أرضاه، انكشف أمامه حمزة ولم يكن يعني منتبها لوحشي، فرماه من بعيد وحشي رمية بحربته فوضعها في ثنته تحت البطن في مثانته، ثم هرب بعد ذلك لأنه أدى المهمة التي ما ذهب إلا لأدائها. ومات حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إثر هذه الضربة بهذه الحربة. فلما رجع الناس رجع معهم وحشي، فأقام بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرج إلى الطائف فأرسلوا إليه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، لما رآه قال: أنت وحشي؟ فقال: نعم. أنت قتلت حمزة؟ فقال وحشي رضي الله عنه: قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ لماذا؟ لمكانة حمزة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه صنو أبيه وأخوه من الرضاعة وأحب الناس إليه، من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فخرج حمزة حتى إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، جاء دور حروب الردة وخرج مسيلم الكذاب، فخرج وحشي إلى هذه المعركة يقول: لعلي أقتل مسيلمة فأكافئ به حمزة، هذا الذي ادعى النبوة وفعل الأفاعيل. قال: فخرجت مع الناس. يقول: فقدمت فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، يعني من خلال صدع في الجدار ثقب، كأنه جمل أورق لونه مثل الرماد من غبار الحرب، ثائر الرأس الذي هو مسيلم الكذاب. قال: فرميته بحربتي فوضعتها بين ثدييه في موضع القلب حتى خرجت من بين كتفيه. فوثب إليه رجل من الأنصار وهو أبو دجانة رضي الله عنه، فضرب مسيلم بالسيف على هامته. قالت جارية كانت على ظهر بيت تنظر إلى المعركة، فكانت تقول: وأمير المؤمنين، تعني مسيلم الكذاب، قتله العبد الأسود، تريد وحشيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد في شهر شوال سنة 3 من الهجرة، وهو ابن 59 سنة، وقيل أقل من ذلك 54 سنة. وكان من عادة المشركين إذا قتلوا أن يمثلوا، فقد مثلوا بحمزة رضي الله عنه لفرط غيظهم منه مما نكل بهم. روى البيهقي والطبراني عليهما رحمة الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: أنا رأيته، رأيت مقتله. قال: فانطلق فأرناه. فخرج حتى وقف على حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به، فقال: يا رسول الله، قد مثل به والله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، ثم وقف بين ظهري القتلى فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، أي يوم القيامة. وأما ما يذكره بعض أهل المغازي والسير من أن هند بنت عتبة رضي الله عنها تناولت من كبده رضي الله عنه، نابقرت بطنه بعد مقتله فلاكتها فلم تستصغها، هذا لم يثبت في حديث صحيح. ويذكرون حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فلاكتها، يعني وضعتها في فمها، فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأكلت منه شيئا؟ قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. هذا إسناده ضعيف. ثم في قوله: أأكلت منها من كبده شيئا، يعني قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. أسلمت هند وحسن إسلامها رضي الله عنها، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائه، يكونوا في الذل، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. هي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أسلمت رضي الله عنها وأرضاها. وما كان من قول سيد قطب وهو يتحدث عن هند رضي الله عنها وعن أبي سفيان رضي الله عنه: فعند الله تجتمع الخصوم، لقد تنقصهما. بل إنه أطلق أن إسلامهما لم يكن إلا إسلام الشفة واللسان فقط. فرضي الله عن هند، ورضي الله عن أبي سفيان، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. والله لا بد أن يكون لنا غير على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة رضي الله عنه وأرضاه لما جاءوا إلى تكفينه، جاءت له أخته صفية أم الزبير رضي الله عنه، لما سمعت بخبر وفاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها أن تطلع على ذلك، هذا أخوها، جاءت له بثوبين لأنه كان طويل البنية حتى يكفن فيهما. وصادف أنه كان بجانبه رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بجانبه، وقسمت بينهما الثوبان، وكان إذا وضع على حمزة رضي الله عنه وأرضاه تخرج رجلاه إذا وضع على رأسه، وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه. فوضعوا الثوب على رأسه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل على رجليه إذخر النبات المعروف. دفن حمزة رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن جحش رضي الله عنه في قبر واحد، وحمزة خال عبد الله بن جحش. نزل بحمزة في قبره أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. بعد 40 سنة من وقعة أحد أراد خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن يجري عينه التي بأحد، فكتبوا إليه إن لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء. كتب إليهم انبشوهم، يعني أخرجوهم من قبورهم وانقلوهم إلى مقابر أخرى. قال جابر فرأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام، وأصابت المسحة التي كان يحفر بها طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فانبعث دما. يعني انظر 40 عاما، وهذا ليس خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم، وإنما يكون بتقدير الله تعالى لمن أراد الله عز وجل أن يكرمه به من خلقه. وأما حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: اعلم أن الإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، لا يبقى إلا عجب الذنب، العصعص هذا، وعجب الذنب هذا كالنواة لخلق الناس يوم القيامة، تنبت منه الأجساد إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأرض لا تأكلهم. ثم قال: أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكل أجسادهم، ولكن قد يمنع الله الأرض أن تأكل أحدا كرامة له. انتهى كلامه رحمه الله. قالت صفية بنت عبد المطلب وهي تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب ترثيه، عمة النبي صلى الله عليه وسلم: أسائلة أصحاب أحد مخافة، بنات أبي من أعجم وخبيري، فقال الخبير إن حمزة قد ثوى، وزير رسول الله خير وزيري، دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة إلى جنة يحيا بها وسروري، فذلك ما كنا نرجي ونرتجي لحمزة يوم الحشر خير مصيري، فوالله لا أنساك ما هبت الصبا، الريح تأتي ريح شرقية تسمى الصبا، فوالله لا أنساك ما هبت الصبا بكاء وحزنا محضري ومسيري على أسد الله الذي كان مدرها يذود عن الإسلام كل كفوري، فيا ليت شلوي شلوي عند ذاك وأعظمي لدى أضبع تعتادني ونسوري. أقول وقد أعلن نعي عشيرتي جزى الله خيرا من أخ ونصيري. رضي الله عن حمزة وأرضاه. فهذا أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين محبة شرعية، وأن يحشرنا في زمرتهم في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يرد الحوض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.